بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، وفقهنا اللهم في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي قراءتنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الباب السادس، والذي هو بعنوان في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل. أولا، الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. يعني الجورب اللي انت لابسه الآن يأخذ حكم الخف، الشراب يعني، أو كما يسمي أهل المغرب التكاشير، سموه كده تكاشير، 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 كاشر، كاشر، تكاشر، تكاشر، أوكي، ماشي، تكاشر، كلاف، كلاف، يعني كلاف،
يعني تكاشر،
تكاشر، باللغة الألمانية،
لا بالتونسي،
بالتونسي، بتقول عليها إيه؟
كلاف،
كلاف، آه طيب، يبقى الكلاف يأخذ حكم الخفين بلغة التوانسة، والتكاشر أهل المغرب يأخذ حكم الخفين، والجورب يأخذ حكم الخفين، والشراب باللغة الدارجة المصرية يأخذ حكم الإيه؟ الخفين. إن هتجد في زماننا من أهل البدع من ينكرون ذلك، ينكرون المسح على الخفين، ومن قال بهذا مبتدع مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. ذلك نجد أن الحز أبو العز صاحب العقيدة الطحوية جعل هذه المسألة، مع أنها من مسائل الفقه، جعلها من مسائل الاعتقاد، جعلها من مسائل إيه؟ الاعتقاد. لما تقرأ العقيدة الطحوية يقول لك ومن عقيدتنا، معنى كلامه المسح على الخفين، لا الحكاية، ده المسح على الخفين من مسائل الفقه العملي. إيه اللي جبل العقيدة؟ قال أهل العلم عندما ظهرت البدعة من الروافد ومن كان على شكلته ومنعوا المسح على الخفين، فلما ظهرت البدعة جعلها ابن أبي العز إيه؟ من مسائل العقيدة، ردا على المبتدعة، ردا على إيه؟ المبتدعة. فالمسح على الخفين سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن خالف فهو مبتدع، من أنكر ذلك فهو مبتدع. إذن الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين. قال لك كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. كل اللي انتوا لابسينه ده رجليكم ياخد حكم الايه؟ الخف. خلاص كده؟ طبعا بشرط هنعرف شروطه الان ان يكون يعني مغطي الكعبين، ان في تكاشر عندكم الموضة دلوقتي بيجيب جورب كده تحت الكعبين، يدوبك واخد الله القدم من تحت خالص بس صغير ده، هذا لا يأخذ حكم الخف ماشي كده، إنما لو مغطي الكعبين زي اللي أنا لابسه ده شايفه؟ طيب الحمد لله. أنت ممكن تشوف من تحت، إنما مش هجيب في الكاميرا طبعا، الناس عارفين أنا إيه جورب ده. خلاص شايف يا شفيق؟
نعم
الله أهو أوريك تاني شايف؟ الله يبارك بس ما تغطيش قوي يعني. الله يبارك فيك. ناخد بقى المسألة الأولى، حكم المسح على الخفين ودليله، عشان ترد على من ينكر وتناقشه بالدليل. حكم المسح على الخفين ودليله. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، هي مسألة اتفاق، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنه. وده مبدأ مهم جدا في الشريعة الإسلامية، جاءت الشريعة باليسر ورفع الحرج، فما من أمر تجد فيه نوع مشقة إلا وجدت فيه الترخيص. وده معنى قول النبي عليه الصلاة والتسليم إن الدين يسر، يسر كما يسره الله وكما يسره رسوله صلى الله عليه وسلم. مش معنى يسر إنك تترك الشرع وتنتهك الحرمات، تجد واحد العاصي قاعد برا يا فلان توب ورجع، يقول لك ربك رب قلوب، الدين يسر. ده فهم خطأ، مش هو ده المعنى المقصود في الحديث، ده معنى اليسر كما يسره الله كما يسره رسوله. يعني حضرتك الآن في البرد أو في عمل لابس الخف على وضوء، لابس الجورب، حضرة الصلاة يشق عليك الخلع كل شوية، أو قد تصاب ببرد أو تعب، تعرفين في البلاد دي بتوصل في البرد عندكم هنا الجل الثلج هو بينزل ارتفاع على الأرض قد إيه، وبتوصل درجة حرارة 10 تحت الصفر، ساعات 20 تحت الصفر، يجي يقلع المشكلة، ممكن ينضر، ممكن يتعب، ممكن في اللي يقول لك لا رفعنا عنك هذا الحرج، امسح، امسح على الخوف، امسح على الجورد، او كل ما كان في حكمه، او كل ما كان ايه بشروط هنعرفها الان ان شاء الله ماشي كده. فعندي مبدا مهم جدا في الشريعه، وده من محاسن التشريع في الاسلام، ان التشريع جاء باليسر ورفع الحرج، اي امر تجد فيه مشقه تجد فيه تيسير. واضح؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه جل وعلا. فأمر الصلاة مثلا، والله أنا مش قادر أصلي وأنا قائم لمرض أو لعلة، ولا يهمك صلي وأنت قاعد، إيه الحكاية؟ إن الدين يسر. عندي قاعدة في الأصول تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، صلي على مقعد، اجلس على كرسي وصلي ما دام مش قادر اقف. لكن ممكن تاتي تكبيره الاحرام من قيام، طب قوم كبر من قيام ثم اجلس ماشي كده. طيب لا انا ما اقدرش اقوم خالص، انا ملزم الفراش، كبر على حالك وانت نايم على الفراش، وهكذا ده اليسر. والله انا مش قادر استعمل الميه لمرض او لعله، يا سيدي اتيمم، عجزت عن التيمم كمان، يبقى انت فاقد للطهورين يا سيدي، صلي بلا وضوء بلا تيمم. زي بعض المرضى عفانا الله اياكم بيكون ملازم ملازمه تامه للفراش، ما ينفعش يتحرك، يشق عليه الوضوء، ما يعرفش يتوضا ولا يتيمم، خلاص صلي بلا وضوء بلا تيمم على حالك انك فاقد للطهورين. واحد مثلا احيانا بعض الناس يعتقلوا في السجون وكذا، يكون مقيد رابطينه بالسلاسة، حضرة الصلاة غير ما زول لهم يتوضى أو يفكوه أو يتيمم، معلق، أي صلي بلا وضوء وبلا تيمم، لأن التشريع جاء ليسر رفع الحرج، وانت فاقد للطهورين. مسافر بتقصر الصلاة وتجمع بين الصلاتين، بل حتى في الحضر لك أن تجمع بين الصلاتين عند الحاجة، وقد فعل النبي هذا في المدينة، جمع بين صلاتين لفتح باب الجواز ورفع الحرج عن الأمة بلا سفر. بس لما تكون داخل المدينة ما تقصرش، لكن لك الجمع على حسب الحال، لأن عندنا قاعدة أخرى، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. حام الزوجة معك مثلا، هتخرج رايح مشوار معك الزوجة، ممكن المشوار يطول بكم، قد تضيع الصلاة على الزوجة، انت ممكن تدخل مسجد وتصلي، ممكن لو كنت ضيوف عند تصلي في مع الناس اللي انت رايح لهم، لكن قد يشك ده على الزوجة، انها تروح مثلا تضيوف عند ناس يشك عليها تخش تتوضا او تجدد وضوءها او تخلع هدومها عشان تتوضا، صحيح قد تجد نوع حرج، وانا خارج مثلا بعد صلاة الظهر ممكن اطول لغاية المغرب او العشاء، نقول لك يا سيدي يجوز للزوجة ان هي تصلي الظهر في البيت اربعا ثم تجمع معه العصر أربعا رفعا للحرج عنها، الزوجة مش ليك أنت طبعا، لأن أنت ممكن مع الضيف تصليتين عند الضيف اللي أنت رايح له، إنما قد يشك ده على الأهل. طيب معايا يا جماعة، ممكن الأهل يشك عليها ده، فيجوز لها ذلك أنها تجمع بين الصلاتين. كذلك بعض أنواع المرض، يعني بيجد مشقة في الوضوء، يجد مشقة في الصلاة أو في الوقت وكده لمرض معين أو لعلة أو لتعب، نقول له يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين لحاجاتك والضر اللي أنت فيها، تيجي في وقت الظهر تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، أو خلي الظهر وقت العصر جمع تأخير، وهكذا. فده معنى اليسر، فقدت الماء اتيمم، تكسر في السفر تجمع بين الصلاتين، هذا اليسر. في الصيام مثلا، مريض في رمضان افطر وعليك القضاء اذا كان مرضك يرجى منه البر، انما اذا كان المرض مزمن دائم يبقى افطر واطعم عن كل يوم مسكينا، هذا معنى اليسر. مسافر ليك رخصة الافطار ثم القضاء، وده معنى اليسر، ماشي كده. يبقى الشريعة جاءت باليسر ورفع ايه الحرج، ومن يسر الاسلام المسح على الخفين وما كان ايه في حكمهم. يبقى المسح جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع، السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه، يبقى الفعل والأمر والترخيص، وده كله هنشوفه إن شاء الله تعالى. ونذكر الآن الأدلة من السنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي، شوف من أجهل الحق، ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه، إن كانت فترة انتشرت فيها البدع، من ينكرون من يخالفون، وللأسف في عصرنا بدأ يتجدد نفس البدع تتكرر، سبحان الله، هي نفس الفرق القديمة بتظهر في العصور اللي احنا عايشينها بس في صور أخرى وأسماء مختلفة وزي مختلف، نفس الأصول موجودة، سبحان الله. من الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة، فهو الإمام بحق رضي الله عنه وأرضاه. لما تذكر الأئمة يبقى على رأسه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. فلما يقول لك الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، إن فيش أدنى شك على جوازه وعلى أنه سنة، ثم يذكر يقول فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. حدث صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث، خذ بقى اكتب الأحاديث كده عندك، حديث جرير ابن عبد الله. خلي بالك من جرير ابن عبد الله؟ هو البجلي. امتى أسلم؟ في العام العاشر من هجرة النبي. قيل أنه لم يعاصر النبي إلا شهرا، أدركه في آخر حياته. يعني عايز أقول لك الأحاديث دي غير منسوخة، من آخر ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. ماشي كده أهو. حديث جرير بن عبد الله قال، خلي بالك كده، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه. رواه الإمام مسلم برقم 272، وروى نحوه البخاري عن المغيرة في باب المسح على الخفين برقم 203. هنقول الحديث مرة ثانية. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رأيت، وخلي بالك الأحاديث اللي فيها تصريح بالرؤية أو كذا أو كذا من أقوى الأسانيد، لأن إيه ده رؤية عين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، أي ذهب للبول، مش معنى أنه شافه بيبول، يعني ذهب أنه كان يستتر، ثم توضأ ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث. الله مبسوطين بأول ان في ايه تخفيف. يا جماعة السلف كانوا يعني لما يجي حديث فيه يسير بيفرحوا قوي، لان فطرهم سليم، وصاحب الفطرة السليمة يرتاح للترخيص ان جاء بدليل. علشان كده تقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم فلرسول الله أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. يعني لو قدامك أمرين اختار أنت الأسهل فيهم، قدام اثنين طاعة، خذ الأسهل مش الأشق. فهمت حاجة شفيت؟ عندك ماء في البرد، ده ماء بارد، لما تيجي تتوضى إيديك تنشف، وعندك ماء ساخن، الأيسر فين؟ ده جائز وده جائز، بس الأيسر فين؟ ما تجيش تقول لا أنا هعمل بالبارد، هذا ورع في غير محله. وذلك كان عمر يتوضأ بالحميم رضي الله عن عمر. إيه بقى معنى الحميم؟ يعني يتوضأ بالنار؟ لا، بالماء الساخن، فيطلق على الماء الإيه؟ الساخن. فما تجيش تقول لي بقى كده يعني برضو الوضوء على المكاره ان انت لازم تتوضأ بالماء البارد. من ألزمه ده؟ انت اصلا قيامك للفجر ودخولك للوضوء ده اصلا كل دي على المكاره اهي، مش شرط الماء الايه البارد، خاصة في اوروبا هنا، ان انت ساعات تيجي تحط ايديك تتوضأ تنشف ايديك لو ما عندكش ماء تاخد، صحيح؟ تجد ما تقدرش تكمل الوضوء، تيجي تقول لي بقى هنا الورع الكذاب بتاعك ده خلاص الورع بيخر منك. لا، نقول لك هنا لا، هنا توضى بماء دافئ. فهم الشفيق؟ وده منهج النبوة، وده منهج الصحابة رضي الله عنهم تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. عشان كده كان حتى طالبة العلم عندنا في مصر، كان بعض الإخوة ربنا بارك فيهم ملازمين لنا، فكنا نقول لهم يا جماعة المنهج ده مش في العبادات فقط، في حياتك كلها. وكنت أعمل معهم حاجات تدريبات عملية بقى، ودي فايدة ملازمة أهل العلم، انك بتتعلم حاجات كتيره جدا، مش لازم امور شرعيه، ممكن امور حياتيه. فكنا مثلا عندنا في مصر حاجه اسمها مترو الانفاق. يا شفيق انت رحت مصر يا شفيق؟ عارف مترو الانفاق جنب ابو الفتوح كده اللي انت كنت بتروح له في مصر ده؟ فمترو الانفاق ده يا جماعه الفتره دي زحمه جدا، فانا عندي المحطه اللي بركب منها جنب قريبه من البيت بتعتبر تاني محطة في الخط، يعني يكون لسه شوية فيه مقاعد رايقة يعني ممكن تقعد. فكنا أخذ معايا الأخ أسامة مثلا كده رايحين محاضرة أو درس، ركبنا من محطة أثناء سيد ميك، قعدنا الحمد لله. المفروض أنا رايح منطقة 12 شرابية، فلازم نغير المترو لمترو آخر جهة أخرى. إن عندنا خطوط المترو ثلاثة، في خط من الجيزة لشبرا، وخط من حلوان للمرج، وفي خط الآن من العتبة للعباسية، وبيعملوا خط رابع يروح لمدينة 6 أكتوبر. ماشي كده، دي كلها خطوط داخلية في المترو. فأنا عشان أروح الشرابية لازم أغير على مترو حلوان المرج، أنا جاي من خط الجيزة شبرا، ماشي كده، فلازم أغير عشان أروح الشرابية أركب المترو الآخر. زي ما أنت بتركب الألف سوق هنا، ولا اسم القطار اسمه ايه؟ شطبان؟ لا، القطار الثاني السوق، تركب القطار رايح شطوط بارتمات، يقول لك انزل في مانهايم وغير قطار ثاني، لا صح؟ او انزل مش عارف فين وغير، صح؟ لا نفس الوضع. فاحنا ركبنا وقعدنا من سيد نيك الحمد لله قاعدين مرتاحين في مقعدين جميل جدا، والعمليه هو قاعد يقرا عليا كتاب او يستفتي او كذا، تمام التمام، وشغل الناس حواليه كله بيستفتي، بقت ايه؟ بقى درس علم في المتر. طيب انا عشان اغير عندي محطتين اغير منهم، اما محطه اسمها التحرير، طبعا ميدان التحرير دلوقتي بقى كله العالم كله عارفه، عارفين كده. طيب ميدان التحرير، المحطه الثانيه ميدان رمسيس، كانوا مسمينها الاول مبارك، بعد شالوها خلاها الشهداء، يعني ما علينا رمسيس، هي في الاصل كانت ايه رمسيس، ميدان ده كان فيه حاطين تمثال فرعون يبول على الناس، والله كان حاطين فرعون كده تمثال كبير كده حجر قال بيبول، سبحان الله. شوف يا جماعة الخير، ما فرعون ده اللي قال ربكم الأعلى، شوف حتى التمثال بتاعه عاملينه ايه يبول، ده هم عاملينه إبداع، لكن ربك اللي قاده إهانة، أهو شالوه ودوه مدينة في 6 أكتوبر، وراحوا مسمين الميدان مبارك، المحطة بتاعت اسمها كان اسمها ايه مبارك، بعدها ما اتنحى سموها الشهداء، هنقول ميدان رمسيس خلاص كده. فإما أبدل من التحرير أو من رمسيس، التحرير قبل رمسيس بثلاث محطات لو حسبنا التحرير يعني، ماشي كده. فيجي أسامة يقول لي ايه شيخنا نغير من التحرير، أقول له لا هنغير من رمسيس. ازاي؟ قل له ما خير النبي بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما. ازاي؟ اقول له تعالى احنا قاعدين مرتاحين، يقول لي ايوه لو نزلنا التحرير نغير مترو اللي جاي من حلوان، اصلا الناس واقفين على الابواب، فهنضطر نزل ثلاث محطات، واحنا نازلين في الرابعه اللي هي غمره، يبقى اربع محطات خانقه. يقول لي صح. نقول لك لو احنا استغلينا الثلاث محطات دول واحنا قاعدين، لما نغير من رمسيس هنركب محطة واحدة، مش مشكلة نزلني دقيقة ولا دقيقتين ولا نزلني ربع ساعة، فهمت حاجة؟ يبقى مش تنفقه في الشرع بس، حياتك كلها، في معاملتك لزوجتك، معاملتك لأولادك، خليك سهل لين، اختار الأيسر دايما. يعني ايه؟ حضرتك عايز تتغدى، ماشي يا شيخ احمد، تروح البيت، الزوجة هتعمل لك النهاردة شوية بطاطا بالبيض، ماشي كده سهل على طول، احنا شوية زيت نحط البطاطا تك تك طعش البيض وشغل وناكل. تقول لا لا استني استني، انا لازم اروح اجيب معكرونة، ولازم اروح اجيب كذا، ولازم نعمل كذا، ولا طب يا اخي مش في موجود اهو وسهل ويسير، اذا كنت انت مستعجل او كذا، لا لازم بقى تروح وتنزل وتهبط وتعمل، عملت لنا دوشه بالاوانطه، وفي الاخر برضه هتاكل بيض بالبطاطا، ويمكن تتقلب هي عليك وعيدك ولا تاكل ده ولا تاكل ده، ما تخليك سهل، خليك ايه سهل. لقيتها النهارده مزاجها مش رايق، خلاص كل اسمع الكلام، كل البطاطا بالبيض واسكت، اسمع اللي بقول لك عليه. لا ازاي، لازم ينقح بقى، لازم اصل وفصل، طلع لنا من الفريزر هات حتتين لحمه، وهي اصلا مش طايقه، هي ممكن تكون تعبانه، هتطلع لك لسه متجمد وهفك وهعمل وهسوي. طب ما تخليه في العشر. لا الآن هبك دلوقتي. طب انت حر بقى، انت اللي اخترت الصعب، اتحمل اتحمل بقى الحاجات اللي بتطير وتروح وتيجي. انت انا ما اعرفش ايه اللي بيطير يعني. فنقول لك لازم تتعلم من الشرع تكون سهل في شأنك كله، ميسر لا معسر. شوف سيدنا قال لمعاذ وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. أدي منهج الإسلام. طيب قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث. رخصه. عشان كده سفيان الثوري كان يقول إيه: والفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. الله، ده كلام يكتب بماء العيون. تاني قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: والفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد سيقول لك ممنوع، لا يجوز، حرام، منكر، أي حد سهلة دي، إنها مش أي حد يقول لك يجوز والدليل كذا، مش أي حد يرخص لك بالدليل إلا الفقيه أو العالم الثقة. كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام، خلي شوف، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. مش يقول لك آية الوضوء ناسخت، لا لا، ده إسلام جرير إمتى؟ بعد نزول آية المائدة، آية الوضوء يعني. يبقى ده حكم ثابت، حكم إيه؟ ثابت عن النبي عليه الصلاة والتسليم. طيب ده دليل من السنة. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيره. عشان نقفل لك الباب كمان بقى، حتى بدون حاجة، ما فيش مشقة يا سيد، أنا همسح، جائز ولا مش جائز؟ جائز. الله، ده إجماع علماء، بس علماء أهل الحق، إجماع علماء أهل السنة. يبقى دي الدليل على إيه؟ مشروعيته. شوف المصنف يقول: وكذلك يجوز المسح على الجوارب وما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب. احنا نسميه شراب في بلدنا، بس شراب دي درجة، شراب يطلق على المشروب انت تشربه، لكن هو لغة اسمه الشراب. الشراب انه بيغطي الرجل، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما. الآن أنت لو مشيت من غير شراب يسموك مجنون في البلاد دي. ما ده مجنون ده، والله الدنيا برد وتلج ومشيني من غير شراب. وذلك أن أول جملة قالها لي الشيخ لما جيت ألمانيا من 6 سنين، كنت معاه في فرانكفورت، أول حاجة والله قال لي: البس شراب ثقيل، الأرض هنا تجيب لك المرض. احنا تعودين في بلادنا عادي تمشي حافي في البيت عادي، لا هنا لا، هنا ممنوع تمشي حافي، البس. ان البلاد دي صعب انك تمشي فيها ايه؟ من غير شراب. يبقى لازم تلبس ايه؟ شراب، عشان يقولوا عليك ان انت ايه؟ ماشي كده؟ يقول لك لا انا ما بحسش بالبرد، يبقى حاجه ثانيه، انت مش انسان. زي الجماعه اخواننا اصحاب المرضى كلهم يقول لك: انتوا ليه بتقولوا المراه تتغطى ومش تتغطى؟ اصل انتوا في نفوسكم حاجه، احنا اللي في نفوسنا حاجه، ولا انت اللي مش رجال؟ يا اخي سبحان ربنا خلق الرجل وخلق فيه شهوه، صح؟ ومين النساء؟ حضرتك بتشوف عليها ما بتتاثرش، يبقى انت مريض ما انتش راجل، يبقى انت اللي بتعالج مش انا. فهمتني؟ فهمت يا احمد؟ انت اللي مريض. هيقول لك فيها ايه؟ عندك انت ما فيش، انت زيها، انما انا مش زيها. انا بقول لك يا احمد ما اقدرش، بقول لك لازم هي تتخطى. فهمت يا ابني؟
هو عندهم حتى في الالمان في العادات بتاع الليبات بتاع، حتى في الصيف يلبسوا الجوره معاك،
حتى لو شفت انا يقول في الصيف يلبسوا الجوره.
حتى لما يجوا حدث كسياح مثلا تونس او اي بلد عربي تعرفهم من خلال الجار بتاعك انه الماني لابس شبشب ولبس معاه الجار
سبحان الله
الحراره 30 ساعه
عشان كده عجبتني جملة للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه الله وعافاه كان يقول الذين يطالبون بحرية المرأة إنما يريدون حرية الوصول للمرأة هو عايز يوصل للمرأة للمريض يقول لك حرية المرأة سيبوا المرأة هو عايز يوصل بالمرأة يقول لك حرية إيه المرأة تلاقي مثلا برنامج إعلامي جيب لك 10 نساء عاريات في وسطهم راجل أقرع طب انت ليه معادك هنا اللي عادك وسط العراية دي كلهن يقول لك حرية المرأة يا رب سلم مصيبة والله يا جماعة والله مصيبة نسأل الله السلام ما فيش النقطة دي في الدستور ما فيهوش حرية المرأة والله احنا عايزين نطالب بحرية الرجال مش عارف ده الرجال اتظلموا كتير والله في الزمن ده نسأل الله السلام ده بعض ساعات احيانا ما بيخرج الشغل يشتغل تحس ان هو يعني غريب المفروض تقعد تشتغل في البيت ما تخش بره صحيح بقى كل اللي بيشتغل بره ايه نساء تخش مثلا مصلحة حكومية في بلادنا تجد مثلا مكتب فيه 20 موظف كلهن نساء إلا تيمور قاعد كده في النص يعني تخش الظهر ومن قصرة مجلسته لهن بقى زيهن تروح تتكلم معاه ينقض وضوءك عايز تفضل مصيبة خطيرة جدا والله ربنا يسلم ما انتش عارف ده يعني زي أحد المشايخ بيدرس علوم شرعية في فصل دراسي في الأزهر في الثانوية تقريبا الأزهرية فطبعا الشباب بقى الموضة مش عارف في فلان عامل دخيرة كده ومش عارف في يومك وعامل لي بقى زي الشباب الهيب الزول في الأزهر فالشيخ هما كلهم فصل صبيان مفيش اختلاط يعني فالشيخ نظره ضعيف كده فلقى الواد قاعد كده بالدخاير قومي يا بنتي اقرأي الشيخ متعمد يعني اقري يا بنتي قال له أنا ولدي أستاذ قال لهم أغزى يا ابني إن البقرة تشابه علينا مش عارف أميزك شكلك مش رجل الرجال لهم شكل فنسأل الله السلامة اللهم آمين يبقى الشراب بقى ضرورة في البلاد إنك تلبس لأنهما كالخف في حاجة الرجل الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من الخوف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة ساترة إيه للكعبين طيب ده عن حكم المسح ودليله المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يكون مقامهما وهذه الشروط هي واحد لبسهما على طهارة أول شرط لبسهما على طهارة الدليل لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه النبي لابس الخف فالمغيرة بن شعبة مع النبي في السفر النبي عايز يتوضأ ماشي كده فالمغيرة عمل ايه نزل عشان يخلع للنبي ايه الخفين وده باب اسمه باب خدمة أهل الفضل في السفر وغيره ماشي كده من الأمور الشرعية زي خدمة العلماء خدمة الدعاء خدمة طلبة العلم خدمة كذا ده كله وارد في الشرع المغيرة يقول لك فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما ما تخلعنيش دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم الحديث ده جماعة متفق عليه اللي عايز يكتب الأدلة يكتب النصوص دي عشان اللي بينكروا الكلام ده كله قل له رد على هذه النصوص انكرها بقى إذا بتنكر سنة النبي بترد سنة ترد هدي النبي إذا لك هدي غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام ذكرت أمس في خطبة الجمعة كنا نتكلم عن الخشوع في الصلاة وأسباب الخشوع ذكرت أثر حذيفة عند البخاري عندما رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع ولا يتم السجود. ماذا قال حذيفة؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: ما صليت، يعني صلاتك هذه غير مجزئة. قال راوي الآخر أبو وائل: وأحسبه قال: إذا مت على ذلك مت على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر الأمور دي كلها مات على هدي النبي، على غير هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثبت الحديث هم عند البخاري ومسلم، عند البخاري برقم 206 وعند الإمام مسلم برقم 274. هنقول الحديث من البداية. روى المغيرة أي ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، أنزع يعني أقلع على الخفين، فقال: دعهما أي اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومعنى أدخلتهما طاهرتين أي لبست الخف على طهارة، على وضوء. يبقى ده أول شرط. الشرط الثاني: سترهما لمحل الفرض. محل الفرض النادر لإيه؟ الغسل إلى إيه؟ الكعبين. فلازم يكون الجورب ده أو الخف ده ساتر للكعبين. ساتر لإيه؟ الكعبين. هو محل الفرض في الوضوء إنك تغسل إلى الكعبين. عشان كده قلت لك الشراب الصغير ده اللي هو تحت الكعبين لا يجوز المسح عليه، لأنه لا يأخذ حكم الجورب ولا يأخذ حكم الإيه؟ الخف. أي المفروض غسله من الرجل. فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح، لأن المسح بيكون مقام إيه؟ الغسل. طب وغسل الرجل يكون لغاية فين؟ لغاية فياخذ الحكم، ياخذ نفس الحكم. الشرط الثالث: إباحتهما. يعني ما ينفعش مثلا تمسح على خف مفروك أو مغصوب، إنه غير مباح. واحد دخل مش عارف فين يشفيك، سرق كم شراب، ماشي كده، قال لهم بيورو، 6 بيورو باقي، تسرقوا ليه؟ قول لهم بيسرقوا ليه؟ ينفع؟ ما ينفعش. فما ينفعش المسح على ده. أو لابس خف من جلد الخنزير مثلا، لا يجوز، إن الخنزير نجس العين، ماشي كده؟ يبقى نبعد عن إيه؟ غير المباح. أو لابس خف حرير، شراب حرير، هل يجوز للرجال أن يلبسوا حرير؟ لا يجوز، يحرم، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. ودي يمكن قاعدة عند العلماء، أن الرخص لا يستفيد منها إلا أهل الطاعة. أهل إيه؟ الطاعة. عشان كده أذكر مرة أخ اتصل بي في مصر: السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. أنا كنت في مصر يعني. خير، عندي فتوى، اتفضل اسأل. قال لي: هل يجوز لي القصر والجمع على البلاج؟ البلاج يعني البلاج يعني شاطئ البحر. طبعا البلاجات مختلفة عندنا، أدراك اسكندرية وشواطئ اسكندرية. قلت له: أين أنت؟ قال: أنا في اسكندرية. قلت له: كويس. البلاج ده يعني خاص للرجال فقط أو في إيه؟ قال: لا، ده أنا في ميامي ولا مش عارف فين، والعمالين انت عارفين بقى، شكرا، البكيني. وتقول انت عايز قصر لآفتك، تصلي قصر ايه؟ لا يجوز لك القصر، انت سفر معصية، طريحني في وسط النساء العراية، وتقول لك اقصر الحاجة هيصلي لك هنا، الورع بيخر منك في وسط النساء العراية، قال: عايز يصلي قصر، قصر كمان، قصر لآفتك يا شيخ. فطبعا انا قلت له: قصر لآفتك؟ سمعته بيضحك. قلت له: يا ابني الرخص لا يستفيد منها الا من سافر سفر طاعة، انما ده سفر معصية. المفترض عندنا شرعا الهجرة من أماكن الفتن، لا الهجرة إليها، وده مكان فتنة، إيه اللي ودك له؟ لا يجوز لك أن تهاجر إلى مكان فيه فتن، إنما أنت تهاجر من المكان اللي فيه فتن. لكن والله لو في عندك مثلا في بلدك بعض الأماكن الخاصة، يعني في بعض البلاد الحمد لله بيقوم الإخوة على أي ترتيب معين، بياخد مثلا يأجر مكان معين بعيد عن اختلاط بالناس، يخلي مثلا للإخوة خاص مع ستر العورات، لا حرج تستمتع بالبحر، لا حرج تسبح، لا حرج، لكن ما يكونش فيه ايه؟ اختلاط نساء عراية مش عايز، الكلام ده كله يجوز. يبقى هنا سفرك سفر معصية، فلا يجوز ان تستفيد من ايه؟ من الرخص. فصاحبنا لابس جورب مسروق او مغصوب او حرير او غير مباح، فنقول له يجوز المسح، لان لابد ايه؟ ان يكون مباحا حتى تستفيد من الرخص. أربعة، الشرط الرابع طهارة عينهما، يعني لازم الخف يكون طاهر والجورب يكون طاهر، ما فيش فيه نجس، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار. عارف ان جلد الحمار ايه؟ نجس. جلد الخنزير نجس، ماشي كده؟ فنقول له لا يجوز المسح عليه، فلازم تعرف الخف ده معمول من جلد ايه، ماشي كده؟ شوفه جاي منين. وممكن يقول لك ده جلد حمار، هتلبس جلد حمار في رجلك يا اخي عيب عليك، حتى يا اخي سبحان الله تمشي في رجل حمار مشكله. يبقى لازم يكون طاهر. الشرط الخامس ان يكون المسح في المده المحدده شرعا، في المدة المحددة إيه؟ شرعا، لأن المسح له مدة، المقيم ليهم بليلة، المسافر ثلاثة أيام بليالهن ولا ينزع إلا من جنابة، وده نعرفه لسه إن شاء الله. يبقى أدي الشروط. هل قرأت كده شرط أن يكون سميكا؟
لا.
الذي قال بهذا فقط أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وعاد عن قول هذا لأن ليس عليه دليل، يعني قيل أنه عند موته قال يا ويح أبي حنيف من أين جئت بسخين؟ يعني منين حطيت من ضمن شروط المسح على الخفين ان يكون ايه؟ سخين، يعني غليظ. فيستوي ان يكون سخينا او شفافا او رقيقا، المهم يكون ساتر لمحل الفرض. عشان كده رفعا للحرج عن المراه، احنا بعض النساء يلبسن ايه؟ جوارب خفيفه جدا، صح؟ وبتكون ساعتها كمان بتكون يعني مش قصيره، تكون زي السروال، صحيح؟ نعم. آه أنت تعرف، أنت تقول نعم ليه؟ هو ده متزوج يعرف الكلام، لما أنت تعرفش ما تقولش نعم. فالرخصة معها خلاص كده تمسح عليه، ده مش يا عم خبي خبيب. أيوة، المهم ساتر المحل إيه؟ الفرد. بل جاء في الصحيح أن الصحابة كانوا يمسحون على خفافهم وهي مخرقة، يعني من شدة فقرهم بيمسح الخفاف، بتتقطع منهم في الطريق فمقطعة. فالعلماء قالوا إيه؟ القطع إذا لم يؤثر على الخف كخف يجوز المسح عليه. يعني إيه؟ يعني ما زال اسمه خف، ما يجيش مثلا قطع وانت مسرح واقع منك ينزل من رجليك كلها، ما بقاش خف، انت بتهزر بقى كده. لكن لو في مثلا قطع كده عند الصباع، قطع بالطول كده ما يقصرش وانت ماسك في رجليك هو خف، يجوز المسح عليه. عشان كده الشيخ الأبيض رحمه الله قال ويجوز المسح حتى وإن كان به شقا طوليا، وده من باب التيسير وعدم المشقة على الناس. نعم، ذات الرقاع ما كان ماشيين على قطع خفافهم رضي الله عنهم جميعا، وبدأ يحطوا الخرق كده يربطوا رجليهم بالخرق. شوف قد ايه تعبوا من أجل إيه؟ أن يصل إلينا الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه الشروط الخمسة في صحة المسح، هنقولهم تاني بسرعة كده: أن يلبس الخف على طهارة أي وضوء، يستر محل الفرد، يكون مباح غير محرم، أربعة يكون طاهر ما يكونش نجس، الخامس أن يكون المسح في المدة المشروعة، مدة المسح المشروعة، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، اللي بيقول لك حاجة اسمها الاستقراء والاستنباط. الشروط دي كلها زي مثلا ما بنيجي نتكلم في الفقه على أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، جت من إيه؟ استقراء العلماء، استنباط من النصوص، هم يجمعوا النصوص يستنبطوا الأحكام من النصوص. فكذلك الشروط دي استنباطا واستقراء من النصوص، من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته بقى، إزاي أمسح والصفة تكون إزاي. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، إذا إحنا بنمسح فين؟ في ظاهر إيه؟ الخف، يعني من أعلى مش من أسفل، ماشي كده؟ طيب. والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، عارف يعني مسح بقى مش غسل. إن بعض الناس أذكر رأيت بعضهم بيتوضى ولابس جورة، والله يا الله بعد ما خلص قال بيرفع الجورة كده وبياخد ماء بيغسل، فأنا ضحكت قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لي بمسح، ده مسح
ده غاز ايه خلاص انت كده هتمشي تبتبهدل الدنيا بره. فيعني مش فاهم او ما سالش لا اسال بقول لك مسح يعني ايه مسح الماء خده في يدك وارميه تاني وامسح بس كده على ظهر القدم ادي المسح ماشي كده مش انك تغسله. فالكيفية المحل المشروع مسح ظهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف. وذلك العلماء قالوا كان من هذه يعني يضع يده اليمنى على قدم اليمنى يده اليسرى على قدم اليسرى ويفرق بين أصابعه حيث تعلم في الله ويأخذ من أعلى قدمه إلى قريب ساق يعني القاعدين من الساق يعني يأخذ أغلب الخف أغلب الخف من إيه أعلى في حاجة؟ تصور ما تمسح يعني؟ أرفع لك رجلي حاضر أو استنى أجي لك الناحية دي كده عشان تشوف أو يا جماعة المسح يكون إزاي أو أنت بعد ما توضيت هتيجي على رجليك فبتدل رجلي الاثنين بتدل الاثنين مع بعض في وقت واحد وتروح أهو تحط اليمنى على اليمنى كده أهو مع أفتح أفرج كده اليسرى على اليسرى أهو وراح راح كده بقيت إيه أعلى الكعبين كده من فوق بس مرة واحدة فقط خلاص ماشي كده دي صفة ايه المسح. تقول لي انا ما اقدرش مثلا في وقت واحد اعمل باليمنى واليسرى على بالهيئه دي لا حرج ان بدات باليمنى وبعد كده ايه اليسرى اذا كنت مثلا في تعب او ما ينفعش توطي مره واحده او المكان غير مهيئ لذلك لا حرج ابدا باليمنى ثم ايه اليسرى. لكن هي صفة النبي كان في وقت واحد يجمع بين المسح على اليمنى واليسرى صلى الله عليه وسلم. الدليل حديث المغيرة ابن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء فقال اكتب الحديث فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما يعني منين من أعلى مش من أسفل عشان كده سيدنا علي قال ايه لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. الله شوف بيحط قاعدة مهمة قوي عايز يعلم أهل الكلام الأدب يقولون ديننا مش بالرأي ولا بالعقل ديننا بالنص ديننا باتباع النبي. لو حكمت عقلك في الخف طيب إيه اللي بيتسخ اللي فوق ولا اللي تحت اللي تحت امسح تحت طب النبي مسح فين خلاص يبقى نتبع النبي ابعد بقى عقلك ده خليه على جنب الله يكرمك والزم النص وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنفون ولا يجزئ مسح أسفله وعاقبه لا يجزئك لو مسحت انت ما يجزئكش ما مسحتش الله ولا يسام وجاء بالأثر لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي الله جاب لك الدليل هو بقى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. حديث رواه أبو داود برقم 162 البيهقي في الجزء الأول برقم 292 صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحديث. قال ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة المسح صحيح لكن مكروه لأنك خلفت السنة خلفت إيه السنة وكان عليك أن تلزم السنة ما تمسحش لأن بعض الناس يجي يمسح بس يمسح من فوق وتحت يمسك رجليه الاثنين كده نقول له أنت كده فعلت مخالفة هنعتبرها إيه هو طبق السنة فوق لكن زاد عليها فما زاد هذا بدعة إنما اللي فعله فعل السنة وزاد عليها أمرا آخر يخالف السنة نقول له تجنب هذا. المسألة الرابعة مدته مدة المسح قد إيه ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة يعني عايز أقول لك المقيم له مسح يوم بليلة وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها طبعا هنا ولعل المصنف يفرق في السفر بين ما يجوز في القصر وما لا يجوز على قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي اجتهد وقال إن مسافة السفر التي تبيح القصر ما زاد على 80 كيلو أو حددت 83 كيلو. طبعا الراجح خلاف ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قصر على 5 أميال من المدينة. لو حسبت الميل هتلاقي كيلو ونص، يعني حوالي 7.5 كيلو. فشيخ الإسلام قال إيه؟ ويسمى السفر بالسفر وفقا للعرف. شوف العرف الناس إيه، فكل ما يسمى عرفا سفر يجوز فيه القصر والجمع والمسح عرف الناس بقى. طب يا شيخ الإسلام نعرفها إزاي؟ فراح وقال إذا خرجت من مدينتك إلى الفضاء حتى غابت عنك مبانيها فأنت في سفر. اه طبعا 5 ميل ده كانت تعتبر سفر، خرج عن المكان بتاعه من المدينه بقيت في الصحراء 7.5 كيلو ما نامش مش هشوف المدينه خلاص. ففي عرف الناس كان يسمى ايه، ومسح النبي او قصر النبي فيه دليل على ان السفر يؤخذ فيه بايه، بالعرف. كل ما يسمى في عرف الناس سفرا فهو سفر، يجوز فيه القصر ويجوز فيه المسح. وهي المساله خلاف ابن عباس يرى 83 كيلو وده اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه، أما غيره فيرى أن كل سفر يجوز فيه القصر وإيه والمسح والجمع. طبعا هنا المصنف لعله يأخذ بإيه برأي ابن عباس في المسألة من قال إيه 83 كيلو والأمر إيه فيه ساعة. فالمسافر 3 أيام بلياليها، الدليل حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ويوما وليلة للمقيم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم برقم 85 عند الإمام مسلم، وهذا دليل المدة. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طبعا للتفريق المسافر المقيم لأن المسافر أكثر مشقة وحرجة من المقيم. تنمكم في السفر تنام، تكون مثلا نام في مسجد أو نايم في مكان خيمة أو كذا أو كذا على حسب نوع السفر، فيشق عليك بقى أن أنت اتغير وتعمل، فرفع الحرج عنك المدة طالت. المسألة الخامسة بقى مبطلاته، المبطلات اللي تبطل المسح ويبطل المسح بما يأتي. 1 إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح. طبعا إيه ما يوجب الغسل؟ جنابة، ماشي كده، بالنسبة للمرأة الحيض النفاس إلى آخره. الدليل لحديث صفوان بن عساك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافانا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة إلا من جنابة. والأمر هنا أمر ندب واستحباب إنه في رفع حرج ومشقة عن الإيه المسافر. الحديث ده يا جماعة موجود عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وصححه الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 104. فالحديث هنا بيبين أن الخف لا ينزع إلا من جنابة. حدث ما يوجب الغسل انزعه بقى خلاص، إن النفس كده بطل، لازم تغتسل أولا ثم تلبس وتبدأ من جديد. ثانيا إذا ظهر بعض محل الفرد أي ظهور بعض القدم بطل المسح. طبعا هنا محمول على أن الظهور يؤدي إلى نفي صفة الإيه الخف أو الجورب، بحيث يسقط واحد مثلا نزل عن الكعبين، طب الكعبين ده محل الفرد ما بقاش خف، هتمسح عليه ازاي؟ ماشي كده، زي بعض الناس احيانا بيكون في جوارب واسعة شوية تروح وانت ماشي تروح نازلة تحتيك، ما ياخدش الحكم ده، ماشي كده، يعمل له أستك، يعمل له ايه؟ أستك، ولكن ما تسيبوش كده يروح نازل وتقول لي ده خف ولا جورب، مش هينفع ده، لأن نزل عن الكعبين ده محل الفرد، فده مضيع محل الفرد بخلاف بقى أن يكون مثلا خرق بسيط ما يأثرش أو شق كده ما يأثرش. النبي حدد ما يسمى بيعادل موضع الدرهم. موضع إيه؟ الدرهم. عارف الدرهم؟ زي اليورو مثلا. لكن مثلا الجورة بتاعك دفرك يعني عمل له خرق كده عادي، إن الخرق شق صغير. أو في مثلا متنسل، يقول لك هنقول لك متنسل يعني في كده فتلة منه فتلت فبقت طويلة كده ظهرة كده حتها لا تؤثر. فالخفيف اليسير ده القطع اليسير أو الخرق اليسير لا يؤثر. أما إن زاد عن الدرهم ونفى عنه صفة الـ يعني غالب الفرد أو جزء من الفرد خلاص نقول لك ما ينفعش. طيب ثلاثة، نزع الخفين يبطل المسح. وهذه المسألة مسألة خلافية، مسألة خلافية بين العلماء. الراجح فيها أن النزع لا يبطل إلا ما لم ينتقض الوضوء. الراجح من أقوال العلماء، لأن معروف أن المسح بدل عن إيه؟ الغسل، يعني بدل عن الوضوء. معروف أن الوضوء لا ينتقض إلا بناقض، لا ينتقض إلا إيه؟ بناقض. فهو مسألة خلاف، بعضهم يرى أن مجرد النزع يبطل يبطل، وبعضهم يقول لا يبطل ما دام لم يكن هناك ناقض الوضوء. فهنا قال نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، حتى نزعت واحد بس فهو خد بالقول الذي يرى أن النزع يبطل المسح. إيه؟ لا مش الوضوء، الوضوء باقي، لكن ما ينفعش تكمل عليه مسح لو لبسته بعد كده، تبدأ من جديد بقى، تبدأ مدة المسح مدة جديدة، لكن المسح الأول خلاص انقطعت المدة بتاعته بنزعك لإيه؟ للخف. لكن الوضوء ينفصل ازاي ما دام لم يكن هناك ناقض للوضوء. أربعة، انقضاء مدة المسح مبطل له. انت حضرتك مقيم اليوم وليلة عدوا، ما ينفعش تمسح. يعني مثلا هقول لك انت لبسته في صلاة الفجر، توضيت الفجر ولبسته، خلاص هتيجي تمسح الظهر، ادي مسحت الظهر، مسحت العصر، مسحت المغرب، مسحت العشاء، نقول لك الفجر الجديد تخلع وتتوضى من جديد. حضرتك لا، رحت مسح الفجر ومسح الظهر بتاعتك، ما ينفعش، غير صحيح، لانك مقيم. انما المسافر له 3 ايام بليلين، انما انت ليك ايه؟ يوم بليله فقط. فان انقضت مده المسح خلاص بطل، ما ينفعش تكمل بقى، لازم تخلعه تتوضى من جديد علشان تبدا مده جديده. قال انقضاء مده المسح مبطل له، لان المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت في توقيت معين. المسألة السادسة، ابتداء مدة المسح. إمتى نحسب مدة اليوم بالليلة أو الثلاث أيام بلياليهن في قضية المسح الخفين؟ وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، بعد ما تلبس. كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث، يعني انتقد الوضوءه ماشي كده ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، وده أقرب للصواب، يحسب من أول مسحة، من أول إيه؟ شوف أنت مسحت إمتى، فتحسب اليوم بالليل من إيه؟ من أول مسحة. المسألة السابعة، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. خمر النساء طبعا الجبيرة زي ايه مثلا؟ واحد دراعه انكسر فمركب له جبيرة، سموها عندنا في بلدنا الجبس، ماشي كده بتسموها انتوا يا احمد في الاردن؟ جبيرة، ماشي، احنا بنسميها الجبس، وانتوا بتسموها ايه في فلسطين؟ جبس واثنين، انتوا خدتوا ما شاء الله عليكم، وانتوا بتسموها ايه في المغرب؟ جبس. والله في عندك في المغرب جبس، الله أكبر، وانتوا في تونس سموه ايه؟ ايه؟ جبس. الله، الاثنين جبيرة وجبس، وانتوا في ليبيا سموها ايه يا جلو؟ الاثنين جبيرة وجبس. وفي ألمانيا بتسموها ايه بقى؟ ألمانيا. والله باللغة الألمانية كمان جبس، يبقى احنا صح. وكل منبهر بالغرب، ما دام في الغرب جبس هو جبس. ما انهم واخدين من عندنا، خلي بالك انت عارفين كده ولا لا؟ يعني الفاظ كتيره جدا في لغات العالم واخده من اللغه العربيه. يعني عارف انت الفرنسيين لما جم عندنا مصر خدوا من عندنا كلمات كتيره جدا جدا وخلوها فرنسيه. مثلا احنا عندنا الدكان اللي بيتم فيه تخزين السلع بنسميه مخزن، مخزن فهم لك مجازين، هم مش عارفين يقولوا مخزن زينا. هم كانوا عايشين معانا في مصر، وذلك البلد الوحيدة اللي ما تأثرش بلغة المستخرب. كل مصر كل ما يجي مستخرب البلد هو اللي يتعلم منين، يخرج يتكلم مصري ابن الايه. نابليون بتاع فرنسا ده لما جه مصر عمل نفسه شيخ، والله العظيم وسمى نفسه الشيخ محمد والله العظيم، وكان ينزل يحتفل مع المسلمين على انه مسلم، يحتفل بأعياد المسلمين الدينية، لغاية ما انكشف بعد كده فضرب الأزهر بالمدافع من فوق الناس ودخل بالخيول للجامع الأزهر. فكل اللي يجي هناك عندنا لازم يتعلم مننا. مثلا انت عندك منطقة في مصر اسمها بولاء، فده من ضمن الحاجات احنا خدناها منهم. فهم لما جم بولاء دي على نهر النيل، فالفرنسيين لما جم قالوا بو لا يعني نهر جميل جدا، صح؟ ما بو يعني جنب الدوز رسالة حاجة حلوة، وبون وفي بو صح؟ ايه؟ بولك يعني ايه؟ بولك يعني ايه؟ نهر جميل. فهم لما جم كده بولك، فراحوا مصين حلوين راح سموا انت هذه بولاء. بس تقول لك بولاء ابو العيلة شلتلها بتاعتنا. او قيل ان هم اللي واخدين من عندنا معنى كلمة بولاك دي، لان المدينة فعلا على النهر وجميلة جدا في الكورنيش ومسمى من زمان بولاء، فهم عايزين يعني عشان على النهر جميل كده، فهم قالوا بيسألوا المنطقة دي اسمها، قالوا اسمها بولاء، فراحوا خدوا وحطوا في اللغة عندهم بولاء يعني النهر الجميل. الله اعلم بالله. المهم ان هم خدوا من عندنا حاجات كتير. انها بقى لما راحوا بلاد تانية خلوكوا تكلموا فرنساوي، معلش يعني اللغة الأولى في المغرب فرنسية، في الجزائر كذلك. ها؟ اه والجزائريين فرنسيين كلهم، لأن اللغة العربية تلاقي ما فيش العربي
شعب متكلم.
اه انما لما جم عند مصر كل ما يجي مستخرج يجي مصر لك لا إلا اللغة، إن حقيقة علماء الأزهر حفظوا لغة القرآن، فكان صعب كتير إن حد يأثر على المصريين من حيث اللغة، من حيث إيه؟ لكن إحنا علمنا الناس الدارجة المصرية. على انكم تاكلوا فول كمان ولا ايه؟ كنت تاكل فول انت والله انت انت تعتبر جنبنا، انما الشيخ عندكم فول. اه عندكم انتوا في الشام عندكم فول، بس احنا برضه معلمينكم على الشام. بيجيبني دعوه من نوم طول مش مؤدب احط لك. مش عايز يقول لي مثلا ان احنا اخترعنا الفول بالحمص، انتوا ما عندكوش حمص. انتوا ما عندكوش حاجه خالص في ليبيا، اسكت بقى مش عايزين مشاكل. ما كانوش يعرفوا المانجا ولا الموز، كنت تعرفوا الموز؟ لا افوه دلوقتي الحمد لله.
كان عايز يزرع
عيله شوكولاته
في ليبيا،
يزرع عيله ولا ادري سبتكم تسيبوه يزرع لكم شوكولاته. المهم يبقى الجزيره اللي هي الجبس، وفي العمامه عارفينها طبعا، وفي الخمار بتاع المرأة. الجديرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم. يعني يا جديرة ليه؟ لأنها بتكون سبب في جبر الكسر ده يلتئم ويبقى صحيح من الجبر. نعم. ويمسح عليها، وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف. بعض المرضى أحيانا يحطوا اللاصق ما ينفعش يشيله، يمسح عليه. لفافة جزع ولفلك برباط ضاغط، ما ينفعش كل شويه اتوضى افكه هيتاثر هياخر الغرق والشفاء، وهكذا امسح عليه. واللاصقات بتوضع الجروح، في لاصقات كده تنجرح تحط لاصق تمسح عليها ايضا. فكل هذه الاشياء يمسح عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجه، يعني عند الضروره والحاجه. فان تجاوز قدر الحاجه لزمه نزع ما زاد على الحاجه، ويجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر، يعني حتى في الغسل. وليس للمسح عليها وقت محدد، مش هياخد ده حكم الخوف. واحد جاب يقول له يوم بليل عنده جبيرة، طب بعد يهون يشيلها، شيلها ازاي؟ ده مكسور ماشي كده، مفيش مدة هنا خلاص. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجديدة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين أي الأصغر والأكبر. وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويقور عليه. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، وعلى الناصية مقدمة الرأس يعني كده، طبعا نكمل على العمامة والخفين. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الله، إيه ده؟ خمار، الرجل يلبس خمار اللي انتم بسموه الغطرة، أكل الغطرة بتاعت الجماعة والخليج، الخليج دايما لك بسموه الشماخ، شماخ بالغين. والله كنت بفكره بالخاف، بس أنا بحبش البيصم بيشغلك شغل يا أخي. هم حريفة، شاب يلبسوه ازاي؟ يبقى ماشي وثابت على دماغه، تلاقيه بيحط له حاجة، بيرش له حاجة. لا، أنا سمعت إن في عندهم رش بيرشه صح، بيخليه زي النشا كده، منشي شاب أو حاجة. ماشي، المهم هو ده الخمار، يطلق برضه عليه إيه؟ الخمار. طبعا هم خدوا الخمار من هذا الحديث يعني العمامة. والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة، ده الاحتياط. لكن برضو هنا الاحتياط مش معناه أنت تشد على نفسك بلا دليل، خلاص من وقت المسح خلاص مسح، ما تشددش على نفسك. فاللي عنده جبيرة يلبسها على طهارة ازاي؟ ها؟ يعني أنا راح ضغط في الكيس راح مستشفى، أقول لها سامت ما تجبسيش ما توضأ عشان أمسح؟ نظرت دي بتشك على نفسك ليه؟ مفيش مشاعر. وكذلك الخمار. طيب، الا اذا بيقول فلم يمسح الا اذا لبسها طهاره. لا استنى، وفي المده المحدده لمسح الخفين كان حسنا. يقول لك طبعا حسن، المشقه بلا دليل طبعا ما هيش حسن. اما خمار المراه وهو ما تغطي به راسها فالاولى الا تمسح عليه، الاولى الا اذا كان هناك مشقه في نزع. عشان كده نقول الحاجه بتنزل منزله ايه؟ الضروره. امتى تكون حاجه؟ اما تكون مثلا ضيف عند ايه؟ اناس، صعب انها تخلق خمار، نقول لا امسحي عليه. انك لكن في البيت اخلع الخمار يقف في بيتك، بتمسح عليه ليه؟ احنا قلنا المسح عند حاجه، ما فيش حاجه عندك في البيت ماشي، الا تكون مريضه او عليله ونزل خمار ممكن يضرها حتى لو في البيت ماشي. بعض الاخوات مثلا يكون عندها مرض في راسها او كذا، لازم دايما تبدا مغطيه راسها، ما ينفعش تنزع لمرض او لعله، دي حاجه ثانيه انت معلوله، انما غير حاجه انزعي. قالوا في المدة المحددة للمسح على الخفين كان خلاص دي. أما خمار المرأة ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه حتى من غير خمار. يعني واحد المرأة حاطة حنة في رأسها، امسحي عليه لا حرج، خلاص كده، لأن الحنة بتمنع وصول الإيه؟ الماء. لكن هنا ليك ترخيص، هياخد حكم إيه؟ الخمار، هياخد حكم إيه؟ الخمار او العمامه او العمامه او الجديره. طيب، لفعل النبي عليه الصلاه والسلام التسهيل، وعموما طهاره الراس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الامه. وبكده يا جماعه نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. ان شاء الله الدرس القادم يكون في باب الغسل وما يتعلق به من احكام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.